بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وغفر له: وجدان ثمرات الطاعات عاجلا، بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلا.
إخوتي الأكارم، هذه القضية يجب علينا أن نبدأ شرحها من أول الطريق، وذلك أن الله تبارك وتعالى عظيم، وحقه أن يعبد عبادة مطلقة تليق بذاته وجلاله. لكننا لا نستطيع، نقول لكننا يعني الخلائق جميعا، منذ أن خلق الله الخلق إلى قيام الساعة لا يمكن أن توفي هذه الخلائق حق الله عز وجل في العبادة. والله تبارك وتعالى كلفنا بأقل مما نستطيع، مما يتفضل به ربنا عز وجل عليه من أعمال قليلة، فرائض قليلة، باب نوافل مفتوح مع ثواب عظيم، معاص حرمها علينا وهي قليلة. ثم بعد ذلك تفضل الله علينا بأن رتب على الطاعات والعبادات، ورتب على ترك المعاصي خيرات ونفحات في الدنيا وفي الآخرة. ففي فعل الطاعات هناك كثير من المصالح التي ترجع إلى حياة الإنسان، وكذلك في ترك المعاصي، ويوم القيامة هناك ثواب الله وجنة الله ورضوان الله ورؤية الله عز وجل. كل ذلك مرتب بفضل الله عز وجل على فعل العبادات وعلى فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي. طيب، والله عز وجل رتب على ذلك أمورا دنيوية. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن الله عز وجل وعدنا على التقوى الواجبة علينا لله، وعدنا بأشياء دنيوية، بأشياء دنيوية. قال الله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا أيضا جزاء دنيوي يحصل في الدنيا على أثر التقوى والصبر، مع أن التقوى لله عز وجل واجبة، يجب علينا أن نتقي الله بفعل المأمورات وبترك المنهيات، يجب علينا أن نعبد الله وأن نطيع الله عز وجل من غير ملاحظة ثواب وأجر وجزاء في الدنيا أو في الآخرة. لكن الله تبارك وتعالى مع أنه طالبنا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. إذن المطلوب منا أيها الإخوة أن نخلص لله، وأن نعمل العمل لا نريد به إلا وجه الله عز وجل. ومع ذلك أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى رتب على هذه الأعمال الصالحة من فعل الطاعات وترك المعاصي، رتب عليها منافع في الدنيا وفي الآخرة. طيب، نحن الآن إذا رأينا بعض منافع الدنيا، هل هذا ينافي الإخلاص؟ الجواب لا، لكن هذا الأمر أيها الإخوة يحصل بفضل الله من غير أن يكون مقصدا تاما لك، من غير أن يكون مقصدا تاما لك. يعني أنا الآن أخواننا صمت، طيب أنا الآن عم صوم ليه؟ عبادة لله. طيب، والصوم يحصل به فوائد صحية. طيب يا ترى أنا لما بصوم ليه؟ لأجل فوائد صحية فقط؟ لا، أنا أصوم عبادة. طيب ماذا يحصل؟ يحصل بهذه العبادة فوائد دينية ودنيوية بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا رأى الإنسان العابد المخلص الصادق مع الله عز وجل، إذا رأى ثمرات أعماله، يا سلام، فعلم أن مشروع خيري نجح. بدأ بحفظ القرآن الكريم، أتم الله له ذلك. تعلم العلم فنال به درجات عالية. ألف كتابا فانتشر بين الناس. هو الآن لما فعل ذلك فعله مع الإخلاص، لكن الله بفضله وكرمه أثابه على هذا العمل بإخلاصه وهيأ له نجاح هذا العمل. هذا بشائر القبول عند الله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان منا يخلص لله ويفرح إذا رأى ثمرة عمله. لماذا؟ لأن وجود هذه الثمرة دليل على نجاح هذا العمل وعلى قبوله عند الله تبارك وتعالى.
يعني أن ما يجده العاملون من ثمرات الطاعات كزيادة إشراق أنوار اليقين في قلوبهم والتلذذ بها عند مناجاة ربهم بشائر لهم بقبولها ووجود الجزاء عليها في الدار الآخرة.
لكن هذه الأشياء التي تحصل بفضل الله من غير أن تكون مقصدا للإنسان، لأن الإنسان الذي يعبد الله ينبغي عليه أن يعبد الله بإخلاص لله عز وجل. ومن هاهنا أيها الإخوة، يجب علينا أن نلاحظ أن العمل الصالح ابتداء هو بتوفيق الله تبارك وتعالى. لذلك أنا عندما أعمل العمل الصالح أشعر بنعمة الله عز وجل لما أظهر الله هذا العمل الصالح على يدي. ثم بعد ذلك إذا رأيت بشائر القبول لهذا العمل قلت هذه نعمة أخرى من الله عز وجل، وفقني إلى العمل وأظهر ثمرات هذا العمل. ثم إذا أعطاني الجنة يوم القيامة فذاك فضل آخر من الله عز وجل، لأنني بعملي لا أستحق دخول الجنة مهما كان العمل عظيما، لأنه أولا بتوفيق الله ولأنه لا يكافئ نعم الله عز وجل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلذلك إخواننا الأولياء يعملون كثيرا ثم بعد ذلك يقفون على باب الله عز وجل بعبودية أساسها الافتقار التام إلى الله عز وجل. لا ينظرون إلى الأعمال ولا يتذكرون الأحوال، وإنما افتقار تام لله تبارك وتعالى.
وإن لم يقصدوه بطاعتهم فإن الأكمل عدم قصد ذلك.
سبحان الله. طيب لو أن الإنسان عبد الله لأجل الجنة نقول له لا بأس، لأنك تطلب ذلك من خلال الأسباب التي جعلها ربنا أسبابا للجنة، مع علمك أن دخول الجنة يكون برحمة الله تبارك وتعالى. وإن كان الأكمل أن تعبد الله لأجل الله ثم بعد ذلك ربنا يتفضل عليك بما يشاء. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان منا إذا طلب الدنيا بوعد الله عز وجل، يعني أراد الفرج فاتق الله، أراد الكثرة فتصدق للكثرة، نقول هذه لا مانع منها، لكن انتبه، ينبغي أن يكون المقصد الأول هو الإخلاص، ثم إذا أضيف إليه أشياء أخرى بناء على ما وعد الله فلا حرج، مع أن الأكمل أن يكون عملك كله لله عز وجل.
كما قال المصنف: كيف تطلب العوض على عمل؟
لكن قبل ذلك إخواننا نقول مع جواز ذلك الأولياء والصالحون كانوا يخافون من تعجيل ثمرات أعمالهم. أولا يخافون من قول الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يخافون من ذلك، مع أن هذه الآية نزلت بالكفار، لكن مع ذلك خاف منها الأولياء، فكانوا يحبون أن تدخر لهم أعمالهم الصالحة كلها ليوم القيامة، لأنهم يرون الدنيا دارا قليلة لا قيمة لها، ويحبون أن يثابوا عند الله عز وجل يوم القيامة لما علموه من عظيم الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى. وكذلك أيها الإخوة، نحن عندما نرى ثمرات الأعمال يجب علينا أن نتذكر أن هذا ربما كان بشارة وربما كان استدراجا، فلذلك أيها الإخوة نحن نفرح بذلك لكن لا نطمئن لهذه البشارة. مو والله أنا الآن إخواننا إذا رأيت نجاح عملي معنى أنا صرت ولي، لا، بل أنا الآن إخواننا أحمد الله عز وجل الذي وفقني إلى العمل، وأحمد الله الذي بشرني بهذه البشائر، وأسأله تعالى أن يرزقني تمام الإخلاص وأن يحفظني من الاستدراج، أن يحفظني أيها الإخوة من الاستدراج. لذلك إخوة الأكارم، عندما تعمل الأعمال خاصة الدينية، يعني عبادات، خدمة للناس، قضاء حاجة الخلق، قيام بواجبات ومسؤوليات، كل هذه المسائل أخلص فيها لله ولا تذكرها لخلق الله عز وجل، وادخر هذه الأعمال لتكون لك غدا بين يدي الله عز وجل.
كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليه؟
الله.
أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك؟
يا سلام، وهذا أخواننا هو المعنى الذي ننبه عليه. أنت الآن أطلب من الله الجنة، لا مانع في ذلك، لكن هل تطلبها لأنك تستحقها أم لأنها بفضل الله عز وجل؟ لا، أنا أطلبها لأنها بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، لو أنك طلبت من الله عز وجل الفرج والرزق الواسع في الدنيا وما شابه ذلك، هل هناك مانع؟ لا مانع، لكن يا ترى هل تطلب ذلك لأنك تستحق ذلك؟ الجواب لا، وإنما أطلب ذلك لأن الله وعدني بفضله وكرمه أن يفعل ذلك، خصوصا عندما يفعل الإنسان بعض الطاعات. يعني أنا الآن صليت قيام ليل طويل وصار تجليات ونفحات وما شابه ذلك، بعد ذلك صرت أدعو الله عز وجل، هل أدعوه أيها الإخوة وأنا معتمد على صلاتي وقيامي، معتمد على النفحات والتجليات؟ أبدا. طيب أنا صائم عند الإفطار أدعو الله، طيب يا ترى هل أدعوه لأنني أستحق الإجابة لأنني صمت؟ الجواب لا، لكن أدعوه لأن الله تفضل علينا ووعد الصائم بدعوة لا ترد. أنا أكون في عرفات أدعو الله عز وجل، هل أدعوه لأنني أستحق الإجابة؟ الجواب لا، وإنما أدعوه لأنه تفضل علينا ووعدنا بالإجابة. وفرق كبير بين إنسان يدعو الله ويسيء الأدب لأنه يدعوه دعوة المستحق، يا رب أنا لي عندك كذا فأعطني والعياذ بالله، لا، بينما أخوانا المطلوب منا أن ندعو الله بأدب العبودية بتمام الافتقار إلى الله. طيب يا ترى العاصي أيها الإخوة عندما يدعو الله عز وجل كيف يدعوه؟ أنا الآن لو قضيت والعياذ بالله ليلة في المعصية ثم بعد ذلك ندمت فقمت في السحر أدعو الله، كيف أدعوه؟ أدعوه بالافتقار، بالانكسار، بالتذلل، بالاعتذار إلى الله عز وجل. طيب لو أنني أطعت الله كيف أدعوه؟ الواقع أخواني اللي عنده أدب مع الله لا يميز بين الحالتين. ليه؟ قال وذلك لأن المطيع أيها الإخوة يرى أن لله عليه منا عظيمة، وهي أنه وفقه للطاعة، لذلك هو في نفسه مفتقر إلى الله، محتاج إلى الله، يعتذر إلى الله لتقصيره في شكر نعمه، ومنها هذه العبادات. لذلك إخوة الأكارم، الإنسان المطيع يدعو الله تبارك وتعالى بافتقار وانكسار، ولا ينبغي له أن يعتمد على طاعة أو على علم أو على حال أو على نفحة أو ما شابه ذلك. كل ذلك أيها الإخوة ينبغي أن يزول من قلوبنا عندما ندعو الله تبارك وتعالى. طيب الإنسان يقول، طب أنا كيف يعني أزيل ذلك من عقلي؟ طب شيء غريب. نقول له نعم، شيء بسيط أمامك. أنت لا تنظر إلى الطاعة، لكن انظر إلى ما يستحق ربنا من الطاعة والعبادة. فإذا نظرت إلى ما يستحق ربنا من العبادة والطاعة، رأيت كل عباداتك صغيرة لا تليق بالله عز وجل أبدا. ثم بعد ذلك انظر إلى عظيم نعم الله عليك، وأنك لا تستطيع أن توفي الله نعمه. فلذلك أنت الآن تطيع الله عز وجل. طب يا ترى هذه الطاعات التي فعلتها هل تكافئ شكر النعم؟ الجواب لا. يعني أنت الآن عليك نعم من الله عز وجل أضعاف أضعاف ما قدمت من عبادات. ثم بعد ذلك انظر إلى عبادتك وما فيها من آفات، انظر إلى عبادتك وما فيها من آفات. أين الإخلاص في العبادة؟ أين الخشوع في العبادة؟ أين الأدب في العبادة؟ ربما لو نظرت إلى آفات الطاعات لخفت أن تعاقب على طاعتك، مو أن تثاب، لخفت أن تعاقب على طاعتك. وذكرنا إخواننا سابقا أن الإنسان لو أهدى إلى ملك جارية ميتة، جارية ميتة، هل هذا يستحق العقاب أم الثواب؟ لا، العقاب، جارية ميتة. قال وكذلك الأعمال بلا إخلاص صور لا روح فيها، فهذا لو حاسبنا الله عليه لكنا نستحق عقوبة على عبادة ليس فيها إخلاص. إذن كيف نطلب يعني العوض من الله على عبادة بالأصل مو أنا اللي فعلته؟ شلون مو أنا اللي فعلته؟ أنا اللي قمت الليل. نقول له من الذي خلقك؟ من الذي وفقك؟ من الذي حبب إليك الطاعة؟ من الذي يسر لك القيام إلى الطاعة؟ من الذي جعلك تنتصر على نفسك؟ من الذي جعلك يعني في عياذ من الشيطان؟ طيب من الذي أعانك وأعطاك القوة أمام هذه العبادات؟ ثم بعد ذلك من الذي يسر لك هذا الأمر ورزقك هذه النفحات؟ كل ذلك بفضل الله. ثم بعد ذلك من الذي يقبل منك العبادة القليلة على ما فيها من آفات؟ الله الكريم. لذلك إخوتي الأكارم، نحن نقول يا رب مجرد أنك أذنت لنا أن نعبدك هذا فضل منك، مجرد أنك رضيتنا عبيدا لك هذا فضل منك. يعني أنا اليوم إذا ربي أيقظني في السحر صليت ركعتين، شو بقول له؟ يا رب لك الحمد أن أذنت لي أن أصلي اليوم ركعتين بين يديك، لك الحمد أن رضيتني أن أقوم في السحر مع أوليائك في هذا الوقت، أن رضيتني أن أقرأ القرآن في الصلاة، أن رضيتني أن أضع جبهتي على الأرض سجودا بين يديك. شوفوا يا أخواننا هذه المعاني كم تعظم عند الإنسان عندما يتذوقها ويرى أنه غريق في بحار نعم الله في العبادات التي وفقه الله إليها. لذلك إخوتي الأكارم، كلما فعلنا عبادة قلنا وما توفيقي إلا بالله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لذلك يا أخي الكريم اطلب من الله فضله، اطلب من الله كرمه، اطلب من الله إحسانه، وإياك أن تطلب من الله شيئا على أنه عوض عن أعمالك التي وفقك الله إليها.
يعني أن طلبك العوض على عمل هو في الحقيقة له تعالى،
هو في الحقيقة له هذا العمل لله عز وجل، هو المتفضل به عليه. يا سلام، قليلة يا أخوان نعمة الصلاة، قليلة يا أخوان نعمة المجيء إلى المساجد. يعني أنا الآن أخواننا أنا بدخل باب المسجد والله أشعر بمنة من الله عز وجل عظيمة جدا. أقول يا رب من أنا حتى أذنت لي بدخول بيتك؟ هذه النعمة أيها الإخوة تظهر في قلوبنا عندما ندخل المسجد الحرام. سبحان الله، لما الإنسان يدخل المسجد الحرام يبكي هناك ليه؟ لأنه يرى فضلا عظيما من الله أن الله أذن له أن يدخل بيته الحرام. طيب يا ترى لماذا يغيب عنا هذا المعنى عندما ندخل بيوت الله في بلادنا؟ طيب أنا عندما أصلي أيها الإخوة أليس هذا فضل من الله؟ أنا عندما أسجد أليس هذا فضل من الله؟ أنا عندما يختارني الله عز وجل ليكون صدري وعقلي وعاء لكلامه، الله جعلني حافظ قرآن، يا سلام شوف حالي، ولا أتواضع بين يدي الله وأشكر الله على عظيم نعمته ومنته. يا إخوة الأكارم، نحن نعظم حفظ القرآن ولا نعظم أنفسنا بحفظ القرآن، نحن نعظم العبادة ولا نعظم أنفسنا بهذه العبادة، نعظم العلم الشرعي ولا نعظم أنفسنا بالعلم الشرعي. أنا أقول نعم، لما ربي عز وجل علمني أعطاني نعمة عظيمة، هذه النعمة أعظمها لأنها من الله وأزداد بعدها تواضعا بين يدي الله. أنا عندما أحفظ القرآن يا رب لك الحمد أن جعلتني من أهل القرآن، فأنا أعظم النعمة من الله ولكنني أزداد تواضعا لأنني لا أرى نفسي مستحقا لهذه النعمة،
لقوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون
سبحانه وتعالى. لذلك كل عمل صالح يصدر منك، تسبيح بلسانك، من الذي خلقها؟ تلاوة القرآن بلسانك، من الذي خلقها؟ طب إيمانك في قلبك، من خلقه؟ التوفيق في حياتك، من خلقه؟ العبادات التي تقوم بها، من خلقها؟ الله عز وجل. لذلك أيها الأخ الكريم، تذكر دائما عظيم منة الله عليك أن رضيك أهلا للعبادة. ومر معنا في كلام ابن عطاء الله، كفى من جزائه لك على الطاعة الرضيك لها أهلا، الرضيك أهلا للعبادة. نعم،
أن طلبك العوض مما يتعجب منه لأنه سبحانه متصدق به عليك.
يا فقير متصدق، اسمع كلمة متصدق، يعني إخواننا أنت فقير إلى الله والله عز وجل تصدق عليك بهذه الأعمال التي وفقك إليها. تصدق عليك لما أقامك بين يديه في السحر، تصدق عليك لما أتى بك إلى صلاة الفجر مع الجماعة، تصدق عليك لما أذن لك أن تجلس في بيته، تصدق عليك لما فتح عقلك لتعلم العلم الشرعي، تصدق عليك لما جعلك تحب الطاعة وأهلها وتكره المعصية وتبتعد عن أهلها.
وكذلك طلبك الجزاء على الصدق، الله، أي الإخلاص فيه، مما يتعجب منه لأنه مهديه إليه.
سبحان الله، سبحان الله، الإخلاص أيها الإخوة هدية من الله عز وجل يصطفي لها من يختار من عباده. الإخلاص سر من سري، نعم، أجعله في قلب من أشاء من عبادي. لذلك أيها الإخوة، كلما رأيت خيرا في أمر دينك أو دنياك فانسبه إلى الله واشتغل بالثناء على الله وبالشكر لله وسل الله تبارك وتعالى من فضله. وإياك أن يكون هذا العمل الذي وفقك الله إليه سببا لكبر أو سببا لترفع أو سببا لشعورك باستحقاق للأجر عند الله عز وجل، أو سببا لتعاظمك وسوء أدبك مع الله تبارك وتعالى. فالعلم يزيدنا تعظيما لله وتواضعا مع الله، والعبادة تزيدنا تعظيما لله وتواضعا بين يدي الله عز وجل. ولا ننسى أبدا قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. لذلك أيها الإخوة، رب ماذا قال؟ وأما بنعمة ربك فحدث. انتبهوا أيها الإخوة، لا تحدث بالنعمة مفصولة عن الله، وإنما تكلم عن النعمة منسوبة إلى الله. وأما بنعمة ربك، وأما بنعمة ربك، تكلم عن النعمة مضافة إلى الله، تكلم عن الخير مضافا إلى الله، تكلم عن العلم أنه هبة من الله. ودائما أيها الإخوة، اجعلوا النعم سببا لمزيد من تعظيم الله ومحبة الله والأدب مع الله، وسببا لمزيد من التواضع مع الله والتواضع مع خلق الله عز وجل. يعني أنت الآن إنسان غني، أعطاك الله مالا، أعطيته لفقير، هذا العطاء للفقير هل يجعلك تتكبر عليه؟ لا. هل يجعلك تستصغره؟ لا. هل يجعلك تشعر باستحقاقك لشيء بعد ذلك؟ الجواب لا، وإنما يجعلك تزداد تعظيما لله، وتزداد شكرا لله أن الله أعطاك المال، وتزداد شكرا لله أن الله أعانك على نفسك حتى تصدقت، وتزداد شكرا لله لأن الله قبل منك هذه الصدقة بفضله وكرمه، وتشكر الله لأن الله وعدك أن يثيبك على ذلك بشيء عظيم 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 لا يكافئه ما فعلت أنت من عمل صالح.
وإنما عبر في الأعمال بالصدقة وفي الصدق الذي عليه مدار قبول الأعمال بالهدية.
أيهما أشرف، الصدقة أم الهدية؟ ألا، الهدية أشرف. لذلك العمل صدقة والإخلاص هدية، يعني إكرام الله لك بالإخلاص أعظم من إكرامه لك بالعمل. العمل إخواننا صورة وروحها الإخلاص، ونحن أيها الإخوة نسأل الله أن يوفقنا إلى العمل، وأن يجعل فيما يوفقنا إليه من عمل سر الإخلاص له.
إشارة إلى تباينهما في الشرف كتباين الصدقة والهدية.
نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.